فأبرز فيما أوصاهم به البقاء على الإيمان بالله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كدعائم لعزة المجتمع المؤمن القوي المتماسك على هذه الأرض، وهي نفسها الأصول التي يتفرق عندها الناس في إيمانهم وفي كفرهم وفي اختلاف مجتمعاتهم. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولأهمية الزكاة في التكافل الاجتماعي في المجتمع ولدلالة أدائها على الإيمان صدقا وحقا، اقترن في القرآن عدم أدائها بإنكار اليوم الآخر كأمارة على الشرك والوثنية المادية، فيما يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وإذا فأداء الزكاة من الفروق الجوهرية بين مجتمع المؤمنين ومجتمعات من عداهم من أهل الكتاب أو من أصحاب الإلحاد والوثنية المادية، ولذا فللدولة الحق في الحمل على أدائها وتقاضيها ممن تجب عليهم، ضمانا لتغطية التكافل والرعاية الاجتماعية في الأمة، وضمانا كذلك للمحافظة على المجتمع من أعدائه إن هم اعتدوا عليه اعتداء مادية أو نفسيا ودعائيا. وفي سبيل الله كأحد مصارف الزكاة حدد لمواجهة هذا الهدف الأخير. وقد اعتبر المسلمون السابقون سبيل الله كما اعتبره القرآن مصرفا كذلك للإنفاق الخير وراء الزكاة، على نحو ما جاء في قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأوقاف المسلمين الكثيرة التي قضت عليها نظم الحكم العلماني والماركسي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة كانت خير شاهد على استجابة الخيرين من المسلمين للعناية بدين الله وحمايته من أعدائه وتمكينه من نفوس أبنائه. ولا بديل عن الزكاة لأنها عبادة وفي غير مقابل من خدمة تؤدى. للدولة الحق في التولي على أموال السفهاء للمصلحة العامة، فالسفهاء هم من فسدت عندهم القدرة على التمييز بين ما هو في مصلحة الأمة ومصلحة أعدائها، لأن السفيه في معناه الأصيل هو عدو الله وعدو دينه، فإذا أطلق على من هو من أفراد المؤمنين فيجب أن يؤخذ في إطلاقه عليه مشاركته لهم في اتجاهاتهم وهو اتجاه العداء لله ولدينه، وذلك عن طريق مساعدته إياهم بماله الخاص في الأمة أو عن طريق تصرفه هو فيه كما يتصرف الأعداء في مال الأمة في تبديده لغير مصلحة تعود على دين الله وأمة المؤمنين. والسفيه في عدم تمييزه بين مصلحة الأمة ومصلحة أعدائها يحقق لذاته وضع اليتيم، ولذا جاء اقترانهما معا في وجوب للولاية عنهما في الشؤون المالية وبالأخص بتسجيل الدولة عنهما. قال الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل. وموقف الأمة الإسلامية ممثلة في كيان الدولة فيها هو أن لا تمكن السفهاء من أموالهم، لأنها في حقيقتها أموال لله استخلفوا عليها من الله جل شأنه لمنفعة الناس جميعا وليس لمنفعتهم الخاصة وحدهم. ويشير إلى هذا المعنى من الملكية الخاصة والمنفعة العامة للمال قوله سبحانه في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي ففيكم من يملك ومن لا يملك، ومن يملك كثيرا ومن يملك قليلا، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي على من لا يملكون شيئا من أتباعهم فهم فيه سواء، أي فهم في الانتفاع متماثلون، أفبنعمة الله يجحدون، أي إنهم تصرفوا على أساس أن منفعة المال الخاص منفعة خاصة كذلك، وأنهم لذلك إذا أعطوا من لا يملكون شيئا يعطونهم مما يملكونهم وليس من فضل الله وهو حق الانتفاع العام، والأموال لذلك في حقيقتها تعتبر للجميع. ومن هنا أضاف القرآن الكريم أموال السفهاء في الأمة الإسلامية إلى المؤمنين جميعا، عندما حدد الموقف الذي يجب عليهم اتخاذه إزاءها في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولكن عندما طلب القرآن عدم تمكين السفهاء من الأموال التي بأيديهم، طلب في نفس الوقت أمرين، مع ذلك طلب أن ترتبط حياتهم المعيشية بالأموال التي كانت بأيديهم، حيث يقول: وارزقوهم فيها واكسوهم، فيشتركون للعمل فيها، كما طلب معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، فقال: وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولا مهددا بعيدا عن النبوة والغلوة والإحراج. ومن شأن المعاملة الكريمة على هذا النحو أن تحول دون التعذيب والإرهاب، أو دون السخرية والتهكم، أو دون الإثارة ضدهم في صورة علنية أو غير علنية. وحق الدولة إذن في عدم تمكين السفيه من ماله حق واضح، وحق السفيه في المعاملة الكريمة وفي مستوى معيشة مناسبة في ماله حق واضح كذلك، كما أن السفيه ليس هو الذي يختلف مع صاحب الولاية العامة في الرأي في شؤون الأمة، وإنما هو الذي يتصرف في ماله تصرف الأعداء لدين الله وأمة المؤمنين به، بحيث يبعد عنهم الانتفاع بالمال في صورة بلاعة مثمرة. الباب الثالث: مشكلة الثروة القومية. رواسب الماضي الثروة القومية. ألف: موقف الحاكم في المجتمع عند عدم الاستجابة لحقوق الضعفاء. ب: موقف الأمة الإسلامية. مشكلة الثروة القومية. عنوان جانبي: رواسب الماضي. إن الاستعمار الغربي في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة منذ القرن التاسع عشر استهدف حقا الاستغلال الاقتصادي، استهدف الحصول على المواد الخام بأسعار رخيصة غير مجزية كالقطن في مصر والسودان، والبترول في شبه الجزيرة العربية، والعراق وأندونيسيا وإيران، والنطاط في أندونيسيا وماليزيا، وكذلك الحصول على طرق للمواصلات لنقل هذه المواد أو التمكن من السيادة في مناطق أخرى مستعمرة، كالاستيلاء على قناة السويس كطريق بحري عالمي بجانب بسط النفوذ على منطقة الشرق الأدنى وهي العراق وسوريا ولبنان والأردن كطرق للمواصلات والنقل البحري والجوي، كما استهدف استغلال الطاقات البشرية في العمل لإنتاج هذه المواد كاستغلال طاقات الفلاحين بأجور زهيدة في إنتاج هذه المواد، ذلك بالإضافة إلى استغلال البلاد المستعمرة كسوق لاستهلاك المنتجات الصناعية بأرباح وفيرة ومضمونة. وهكذا كانت المجتمعات الإسلامية: ألف: مناخا وأرضا وإنتاجا. ب: ونشاطا بشرية. ج: وسوقا استهلاكية في خدمة المستعمر الأوروبي الغربي. ولكي يضمن المستعمر حسن استغلال المجتمعات الإسلامية في الوطن الإسلامي الممتد من الغرب إلى أندونيسيا والذي تشكل ثروته من المعادن وإنتاج الزراعة والحيوان تكاملا اقتصادية، أبقى على انخفاض مستوى المعيشة بين الفلاحين وهم الذين يمثلون اليد العاملة في البلاد آنذاك، وعلى سوء توجيههم في اعتقادهم في الخرافة أو في تواكلهم، وكما أبقى على أميتهم في القراءة والكتابة، وبذلك ازدادوا فقرا وجهلا وسوء حال في وضعهم الصحي، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا أكثر طواعية للإرهاب والخوف، كانوا أكثر إذعانا للسلطة وما تدعو إليه، وهذا ما كان يصبو إليه المستعمر في تحقيق هدفه في الإنتاج الوفير قليل التكلفة في البلاد الإسلامية وفي الإقبال على ما يحمله من مصنوعات ميكانيكية في أسواقها مهما كان مستواها في الجودة، لأن الإرادة الذاتية لدى السكان إذا أصابها الآن شلل في الدفع نحو الحركة حل محلها الصوت الملهب. وهنا نشأت مشكلة الأمية بين الفلاحين في المجتمعات الإسلامية، وتبعتها مشكلة الفقر وسوء الوضع الصحي أو مشكلة انخفاض مستوى المعيشة. ومشكلة اللا إرادة والسلبية لدى السكان استتبعت مشكلة الخوف من الحاكم والنفاق في معاملته، وهي مشكلة عميقة الجذور إذا امتد أثرها بعد الاستقلال وبعد قيام حكم وطني، وستظل باقية طالما يمارس الحكام الوطنيون بعد الاستقلال الصوت الملهب في الحمل على الطاعة، وهو الصوت الذي كان يمارسه حكام الاستعمار من أهل البلاد أو من غيرهم. وستظل السلبية واللامبالاة وتقديم النفاق كقربان من الحكام بعد الاستقلال السياسي للمجتمعات الإسلامية متفشيا بين الكثرة العديدة ممن يسمون جماهير الشعب، طالما لم يرجع بهم الحكام الوطنيون بعد الاستقلال إلى ممارسة الحرية التي تكفلها الشورى الإسلامية في نظام الحكم، وكذا إلى تحقيق التكافل في الإسلام الذي ينقض عبادة الزكاة وهو مبدأ الإحسان، وكذلك لكي يضمن المستعمر حسن استغلال المجتمعات الإسلامية عمل المستعمر على تقريب فريق من الحكام والموالين له وميزه بميزات اقتصادية، إما بإقطاعه بعض الأراضي أو بإسناد بعض أعمال مالية أو اقتصادية إليه تدر عليه عائدا يفوق به مستوى الدخل إلى آخرين من المواطنين، وذلك نظير خدمات يؤديها هؤلاء إليه إما في زيادة إنتاج المواد الأولية في صورة ما، أو بترويج المنتجات الصناعية الخارجية، أو بدعوة السكان إلى الولاء والاستكانة إلى الحكام في ظل الاستعمار. وعلى مضي الأيام على تسلط الاستعمار ظهرت بعد الاستقلال الوطني مشكلة سوء توزيع الثروة ووضحت الفجوة الكبيرة بين الغني والفقير، وقد شاب هذه المشكلة خلط عند علاج بعض المجتمعات الإسلامية التي أخذت تطبق أيديولوجية أجنبية معينة، إذ امتد التطبيق إلى الذين أثروا من المواطنين بكدهم وعرق جبينهم وبعصاميتهم، مما ينبغي أن يكون نموذجا رائدا للإرادة الذاتية والتحمل على المشاق وليس نفرا للمستغل أو الموالي للاستعمار. وعلى أساس من النتائج العلمانية في التطبيق في المجتمعات الإسلامية في ظل الاستعمار توزعت هذه المجتمعات في داخلها إلى مجموعة جديدة أو مودرن تقوم على أساس بالعمل في الإدارة الحكومية وفي الشركات الاقتصادية وفي وظائف البنوك والوظائف الأخرى المدنية للخدمات أو الإنتاج، ومجموعة أخرى قديمة أو دينية تسلي نفسها بالحياة في معاهد نائية عن العمران لدراسة تراث الماضي الذي ربما قد يكون بعيدا عن روح القرآن وهدفه، ثم فيما بعد بوعد العامة والالتقاء بهم في مساجد يقصدها من أراد أن يدفع اليأس عن نفسه بسبب الفقر أو المرض أو الجهل أو من غلب عليه حب الله والفناء في ذاته. توزعت هذه المجتمعات إلى طائفتين يعادي بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا ويسخر بعضها من بعض، فإذا أضيفت إلى هاتين الطائفتين طوائف المتخرجين في المدارس الأجنبية بلغاتها المختلفة وبتوجيهها المختلف وبتفكيرها المعادي للإسلام أصبح المجتمع الإسلامي مجتمع طوائف في التوجيه والتفكير ولا تلتقي فيه طائفة بطائفة. وعن العداء بين طوائف المجتمع تشغل المطاردة والتتبع من طائفة أخرى حيزا في نشاطها لا يضيق أبدا، وإنما كلما مر الزمن اتسع هذا الحيز وكثر نشاط المطاردة والتتبع. وبما أن جهاز السلطة أو جهاز الحكومة في المجتمع الإسلامي العماني يختار له من الجدد أي من غير أصحاب الثقافة الوطنية الأصيلة، فمطاردة أصحاب الثقافة الوطنية من أصحاب الثقافة العمانية تلقى رواجا، ووسائل الإعلام ووسائل التوجيه والتربية ووسائل التحكم في لقمة العيش في الوظيفة بيدهم وحدهم. وكلما ظهر الوضع المدني أو العلماني في المجتمع كلما ضعفت روح الأصالة في نفوس أصحاب الثقافة الوطنية أو الدينية، وكلما قوى الميل لديهم إلى تقييد من عداهم، وبذلك خف وزن القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع وأصبحت أمور الدنيا وحدها وبالأخص التطلع إلى الوظائف منها ذات الإغراء وذات التأثير عليهم كما هي ذات تأثير على غيرهم، واندفع الإسلام إلى الخلف ليعيش في الماضي وحده دون أن يحاول القيام بدور إيجابي في شؤون المجتمع الإسلامي الحاضرة والمقبلة. وعلى توالي الزمن تبلور في أذهان المثقفين الجدد أو في أذهان العلمانيين في المجتمع الإسلامي أن الإسلام أدى دوره في الماضي ولم يعد له دوره في الحاضر، وهو تعبير مهذب عن إقصاء الإسلام وإبعاده من جميع مجالات الحياة حتى من مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية. والعلمانية في المجتمعات الإسلامية اندفعت من جانب الإسلام إلى الوقوف في دائرة الماضي لهذه المجتمعات، فإنها تدفع من جانب آخر هذه المجتمعات ذاتها إلى تقليد الغرب فيما يسوس به نفسه أو فيما يأخذ به نفسه في التوجيه والتفكير، إن في مجال الأسرة أو في أي مجال آخر. وقد غلب التقليد للغرب كاتجاه في حياة المجتمعات الإسلامية العلمانية حتى في الوقت الذي يسعى فيه الغرب نفسه إلى التخلص مما يؤخذ عنه. فالغرب الآن مثلا كاد يساور الإسلام في الأخذ بالطلاق على النمط الإسلامي كحل لمشاكل الزوجين، بينما المجتمعات الإسلامية ظلت تسعى إلى تقليده فيما كان تشدد فيه من التفرقة بين الزوجين، فتسعى الآن إلى تقييد الطلاق سعي متواصلة حتى لا يبدو كأنها توثر الكثلكة فيما أوصت به الكنيسة من أبدية الزوجية. وهناك مشكلة أخرى تخلفت عن الاستعمار في المجتمعات الإسلامية بعد استقلالها، وهي مشكلة النظام السياسي أو مشكلة الديمقراطية التي تتمثل في تعدد الأحزاب السياسية ومجلس التشريع والفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وهذا النظام السياسي الديمقراطي هو الذي يمارسه الغرب، ومن أجل ذلك تقلده فيه المجتمعات الإسلامية بعد استقلالها السياسي. وأهم شيء في هذا النظام أن السياسة في نظر رجال الأحزاب حرفة وصناعة تقوم على المبادلة والأخذ والعطاء وليس على استهداف المصلحة العامة وحدها. وصنعة السياسة في النظام الغربي على هذا النحو قد لا تؤثر في كيان المجتمع الغربي كثيرا، لأنها مجتمعات تطورت بالفعل، والحرص على المصلحة العامة فيها يدفع إليه أفراد المجتمع بذواتهم ويدركونها في غير لبس. ووسائل الإعلام فيها وإن كانت ليست بعيدة عن الاستغلال، لكنها قد تتحمل في وقت ما المسؤولية الكاملة في الكشف عن الأخطاء والأضرار التي قد تصيب المصلحة من جانب الأحزاب السياسية. ولكن صنعة السياسة في هذا النظام إذا بوصلت في مجتمعات تسود فيها الأمنية ويسود فيها الفقر والتواكل كالمجتمعات الإسلامية بعد الاستقلال السياسي، فإنها تؤدي إلى احتكار في الاحتراف بها، الأمر الذي يجعل المصلحة العامة في المجتمع آنئذ مساوقة لاتجاه المحتكرين في تخطيطهم السياسي. فسواد مثل هذه المجتمعات الإسلامية لا يعقد وإنما يعتقد ويتبع، وهنا يخلو مكان لقدسية بعض ما ينسبون أنفسهم للزعامات السياسية، وقدسية أي زعيم تتيح له الاستغلال وقلما تتيح له العمل من أجل المصلحة العامة. والذين تولون حكم هذه المجتمعات بعد استقلالها ليسوا عادة من ينتسبون إلى الطائفة الدينية في المجتمع، وإنما من المدنيين أو من العسكريين الذين يحملون السلاح. فإذا كانوا من المدنيين فقلما يغيرون في جوهر النظام الديمقراطي الغربي، لأنهم ألفوه وشاركوا في إقامته أو بنائه. وإن كانوا من العسكريين الذين يحملون السلاح عمدوا في الأغلب إلى تغيير هذا النظام واستبدلوا به النظام الاشتراكي البلشفي واتجاه لينين في اشتراكية ماركس الذي تبناه في مؤتمر لندن سنة 1903، وبعد وفاته في سنة 1924 طبقه ستالين حتى سنة 1953. وهذا الاتجاه الاشتراكي البلشفي يفترق عن الاتجاه الآخر الذي آثرته الأقلية إذاك، وهو الاتجاه الغرب الاشتراكي في أحزاب قائمة في الوقت الحاضر بأمرين جوهريين: أولا بإلغاء الملكية الخاصة وتحويل رأس المال من الأفراد إلى رأس مال الدولة، والدولة يشرف عليها الحزب. وثانيا بالتمادي والتوسع في العلمانية، وذلك باتخاذ الإلحاد مبدا للحزب الحاكم هو الحزب السياسي الوحيد، وإن بقى شعار حرية التدين نصوص الدستور للدولة البلشفية. ولم يسأ أحد من قادة الحكم الوطني بعد استقلال المجتمعات الإسلامية سواء من المدنيين أو من يحملون السلاح أن يراجع الإسلام ويستشيره في نظام حكم ليس هو بالنظام الديمقراطي الرأسمالي وليس هو بالنظام الآخر البلشفي. وبذلك إن توصل إلى صلاحية الإسلام بعد مراجعته يحمي استقلال مجتمعه الذي عمل على أن يكون في وضع القيادة فيه، لأن الإسلام لو استشير لكانت مشورته. أن نصح بنظام حكم يحمي الأفراد من طغيان الحاكم كما يحمي الحاكم العادل من الانقلاب عليه والثورة ضده، لكانت مشورته النصحة بنظام حكم لا يجعل للهوى ولا للشهوة مكانا فيه، كما لا يتخذ من الحقد أساسا لعلاقة فرد بفرد ولا مجموعة بمجموعة. لم يشأ هؤلاء القادة في المجتمعات الإسلامية بعد استقلالها أن يستشيروا الإسلام في نظام الحكم، لأنهم أرادوا أن يحكموا ولأنهم جاءوا إلى مركز الحكم ليحكموا. وفي النظام الرأسمالي الغربي مجال للاحتراف بالحكم، وفي ذلك النظام البلشفي خير صاعد على التسلط بالحكم، ولا يهمهم بعد ذلك أن يظلوا أتباعا أو أن يتحولوا من تبعية أخرى، لا يهمهم أن يلحقوا بالغرب أو بالشرق في الاتجاه والتوجه، ويفقدوا بذلك استقلال مجتمعاتهم. إن الإسلام ليس بعاجز عن أن يعطي نظام حكم إنساني متكامل، وكما أعز الله المسلمين باقتصاد متكامل في أراضيهم التي يعيشون عليها من المحيط إلى المحيط، والذي من أجله يتنافس عليهم بآب الغرب والشرق على السواء، فإنه قد أعزهم بدين متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي منهج للحياة في السلوك والمعاملة وفي الترابط. وتكامل هذا الدين هو في بعده عن الاحتراف بسياسة النظام الديمقراطي في الغربي، وكذلك عن التسلط في الحكم في النظام البلشفي الشرقي. الثروة القومية. إن الأساس الاقتصادي في الإسلام هو في نظرته إلى المال وملكيته، فهو لا يرى الملكية أصلا للفرد ولا للدولة، بل ملكية المال لله والإنسان مستخلف فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يؤصل في المال قاعدتين رئيسيتين: الأولى أن هناك تفاوتا في الأرزاق بين الأفراد، فهناك الغني ومن هو أقل في غنى ومن هو فقير ومحتاج، وهذه سنة كونية لا يستطيع الإنسان تبديلها. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والثانية أنه مع تفاوت الأفراد في الرزق وفي الغنى والفقر، فإن منفعة المال الذي هو بأيدي المالكين له منفعة عامة للجميع، أي لمن يملك المال ولمن لا يملك منه شيئا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، وهم الأرقاء الذين لا يملكون ولا يحق لهم أن يملكوا طالما هم أرقاء، فهم فيه سواء. وحين يطلب القرآن من المسلمين كافة أن ينزعوا أموال السفيه من يده، ويعلم هذا الإجراء بأن أمواله التي يتصرف فيها بسفه هي في واقع الأمر أموالهم، حين يطلب ذلك في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إنما يؤكد المنفعة العامة للمال الذي هو بيد من يملكونه، ومعنى ذلك أن الملكية الخاصة للمال لا تحول دون وجود المنفعة العامة به، أي لا تحول دون أن يكون لصاحب الحاجة ومن لا يملك المال بسبب من الأسباب حق فيه ينفذ طوعا أو كرها. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالمال هنا قسمة مشتركة في منفعته بين المالك له وصاحب الحاجة إليه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فجعل من آخرين مما لا يملكون حقا في منفعة مال من يملك. والنهي عن التبذير لتبقى فضلة من المال لأصحاب الحاجة. ولو كانت منفعة المال خاصة بمالكه لما كان هناك هدف اجتماعي من النهي عنه. وعن هذه النظرة الإسلامية للمال في ملكيته ومنفعته يتجنب الاقتصاد القومي للمجتمع الإسلامي استغلال أصحاب رؤوس الأموال في نظام الحكم الديمقراطي الغربي، كما يتجنب التواكل واللامبالاة وعدم العدم المسؤولية في نظام القطاع العام أو في ملكية الدولة وهي النظام البلشفي. وعلى هذه النظرة الإسلامية ذاتها للمال في ملكيته ومنفعته تتأصل كذلك عبادة الله في المال وهي الزكاة التي تتراوح بين 2.5% و20% على الأموال الثابتة والمنقولة في الزراعة والتجارة والصناعة والمدخرة وفيما ظهر على وجه الأرض أو خرج من باطنها، كما يتأصل مبدأ الإحسان. والإحسان في المال هو إنفاق ما فاض عن حاجة مالكه للمصلحة العامة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومقياس الحاجة للشخص التي يفيض عنها المال هو أن يكون الإنفاق وسطا بين التقتير والإسراف، فقد جاء في وصف عباد الرحمن قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا أي على أنفسهم وأهليهم لم يسرفوا ولم يقتروا وكان أي الإنفاق بين ذلك قواما أي وسطا. والزكاة إذا كانت تؤدى عبادة مفروضة وقربة إلى الله فالإنسان يؤدى طواعية واختيارا، ولكن قربة إلى الله جل جلاله كذلك. فقد كلف الإسلام المؤمن بالله بالزكاة وجعلها عبادة باعتبار أن أداءها ضرورة أولية لقيام المجتمع الإسلامي وتضامنه، ومصرفها كما تحدده آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا المصرف في تحديده على هذا النحو يشير إلى الثغرات التي يجب أن تلتئم في المجتمع، أي مجتمع إذا أريد له البقاء والتماسك عن طريق بذل المال وإنفاقه في سدها. وطلب الإسلام الإحسان كمبدأ عام في المال وفي أي مجال آخر من المجالات التي يتفوق فيها بعض الأفراد عن بعض وتفاضلون فيها، لأنه يوفر أولا معنى التعاطف، ويدل بعد ذلك على أن الإحساس بالترابط الإنساني يمكن أن يتجسد ويصبح حقيقة مادية. وقد طلب الإسلام الإحسان كمبدأ عام في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وصور عديدة في المال وفيما عداه من مجالات النشاط الإنساني في القول والفعل والسلوك والعطاء والحكم والرعاية. وتعتبر الله بأنه يأمر بالإحسان كما يأمر بالعدل في هذه الآية، لأن ضرورته أي الإحسان ربما تكون أشد من ضرورة العدل في بقاء المجتمع وتماسكه، إذ العدل توازن أو موازنة في الأخذ والعطاء وفي المبادلة على العموم، والعدل نفي للظلم والبخس في المعاملة، وهو بهذا المعنى يبعد فقط الاعتداء في شؤون التعامل بين الناس، ولكنه لا يمنع ثورة المحروم والفقير، ولا أمة المحزون والمريض، ولا سوء تصور الجاهل، ولا حقد العاجز وصاحب الحاجة ممن لا يستطيعون أن يكونوا أطرافا في موازنة التعامل، لأنهم لا يملكون من المال ما يدخلون به دائرة المتعاملين به. والإحسان وحده وليس العدل إذن هو الذي يبقي على الترابط والتماسك، وهو الذي يصفي النفوس من رواسب الحقد أو يضعف معنى الحقد فيها على الأقل، وهو الذي يشعر المحروم والعاجز والجاهل والمريض في المجتمع بأن أي واحد منهم له اعتباره البشري، وأن المجتمع أي منهم يستمر على وضعه من الحرمان والجهل والمرض طالما هناك محسنون في المجتمع يفيضون من نشاطهم الإنساني في صورة مادية أو غير مادية على منهم في حاجة إلى رعاية أو إلى مزيد من الرعاية كي تبقى لهم كرامتهم الإنسانية.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.